وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. المقصود بنفي الجدال هنا الجدال بالباطل أو الجدال في الثوابت من أن القرآن من عند الله ومن أنه كلام الله، ولا نجادل في المعاني العربية للكلام، فلا نصادر تلك المعاني التي هي معلومة عند العرب. أما الجدال في القرآن بمعنى الجدال دفاعا عن القرآن، والجدال لبيان الحق فيه، والجدال في المسائل التي تحتمل الأوجه والخلاف، فهذا لا بأس فيه، لا بأس فيه. إن هناك أوجه وهناك آيات تحتمل وجها وآيات تحتمل وجها آخر، فلو ظلوا يتجادلون في مسألة الأقراء، هل المقصود بالقرء هو الحيض أو الطهر؟ هذا جدال غير مذموم، هذا جدال غير مذموم. فالمقصود الجدال المذموم، وهو الكلام في أصول القرآن، هل القرآن من كلام الله عز وجل صفة له، أم أن القرآن من كلام الله خلقا له، لأن الله خالق كل شيء. فهو أهل الضلال يقولون القرآن شيء، والله جل خالق كل شيء، إذن القرآن من ضمن الكليات، يعني من ضمن المخلوقات. وكلمة كل هنا خاصة وليست عامة، ليست عامة. وكذلك لما ورد إن ورد إن أحد الناس كان الخليفة المعتصم يكلمه في هذا، فقال للخليفة المعتصم: قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان؟ فقذفه الواثق بشيء فأصابه به فجرحه وأمر بسجنه، وقيل أمر بقتله فاستثنوا منه ذلك فاستعفوه فسجنه ولم يقتله. فالشاهد هم المعتزلة خدعوا الحكام من بعد هارون الرشيد الحاكم السني، خدعوهم وضللوهم. هم جهمية، ولكن خذ ذلك، الجهمية في مرحلة التطور سوموا أنفسهم معتزلة، يعني من عهد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صارت الجهمية تسمي نفسها إيش؟ معتزلة، تسمي نفسها معتزلة. فزار عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صار يؤصلان مذهب المعتزلة بناء القواعد الخمس للمعتزلة، التي الأساس فيها نفي الصفات، الأساس فيها نفي صفات الله عز وجل، ومحاولة منهم بزعمهم تبرئة الله من الظلم، فبرأوا الله عز وجل من الظلم، فوقعوا في اتهامه بالجهل، ووقعوا في اتهامه بأنه يشارك العالم كله آلهة معه، من البشر أجمعين آلهة مع الله عز وجل. لأن من علم ما لم يعلمه الله، وخلق ما لم يخلقه الله، وكتب ما لم يكتبه الله، فهو إله مع الله. فلو أن الإنسان خالق فعل نفسه والله لم يعلم بذلك ولم يشاركه في هذا الخلق، إذن هذا إله مع الله على طول. وهم لم يقتصروا على أن الإنسان يخلق فعله من المعصية، بل يخلق فعله كله من الطاعات والمعاصي، وبالتالي لا شفاعة، لأن الشفاعة تكون في ماذا؟ الشفاعة أشفع في عمل خلقته، فأنا خالق طاعتي أستحق الجنة، وهذا خالق معصيتي فيستحق دخول النار. وبالتالي ضخموا مسألة المعصية، لأن المعصية هناك من يقع في المعصية، هم عندهم يخلق المعصية، فبالتالي لما خلق المعصية فهو كافر بالله العظيم، فبالتالي قالوا مرتكب كبيرة إيش؟ كافر. وافقوا الخوارج فيها، مع أن الخوارج لم يقولوا أن الإنسان هو خالق فعلي، فالخوارج في هذه النقطة أفضل من المعتزلة، أفضل من المعتزلة، لأن الخوارج ده يقولوا الإنسان ولم ينكروا علم الله السابق ولم ينكروا الكتاب السابق، أما المعتزلة فأنكروه. تقول: طيب ما معنى الكتابة الواردة في القرآن والسنة؟ يقولون: أما في القرآن فنعم، وأما في السنة ف يصححون ما يشاءون ويبطلون ما يشاءون، فيحملون العلم والكتاب على العلم اللاحق والكتاب اللاحقة للعلم السابق والكتاب السابق، يعني ربنا يعلم فعلك بعد أن تفعله أنت، ويكتبه بعد أن تفعله أنت، لكن مسألة أنه قبل خلق السنة 50 ألف سنة كتب، لا، سجل كل شيء، لا، هذا غير صحيح. وأن الله له دخل في مشيئة في فعلك، هذا لا دخل لله مطلقا، فأنت تفعل الشيء بمشيئتك وليس لدخل لمشيئة الله دخل نهائيا فيه. فلم يرد الله منك الطاعة بفعلك إياها، ولم يرد منك المعصية بفعلك إياها، وإنما أراد الطاعة مطلقا ونفى المعصية مطلقا. إنما لما أنت يعني الفرق بين النظر في الإرادة، أنت تريد أن تتصدق، أردت الصدقة هذه إرادتك، ولكن الله جل إرادته فوق إرادتك، فهو الذي حول إرادتك لتريد الخير. تمام؟ عند المعتزلة لا دخل لإرادة الله في إرادتك الصدقة ولا في فعلك الصدقة، فالله لم يرد ولم يعلم ولم يكتب هذا ولم يخلق هذا، لم يرد ولم يعلم ولم يقدر ولم يكتب هذا نهائي ولم يخلقه. طالما لم يخلقه ووجد الشيء، إذن هناك خالق مع الله، هناك خالقون، إذن كل العالم خالقون مع الله تبارك وتعالى. فهم جهمية أسموا أنفسهم المعتزلة، وأسموا هذا اللفظ في الحقيقة هو أطلق عليهم فقبلوه، يعني هم ما أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، حمك الله، هم ما أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، بل قال الحسن اعتذرنا واصل، فصار الناس يسمونهم المعتزلة فقبلوا هذا الاسم، لكن هم لم يسموا أنفسهم المعتزلة، هم كانوا جالسين، واصل ابن عطاء جالس في مجلس الحسن البصري شيخه، فجاء سائل يسأل، فكان الواجب ألا يتقدم التلميذ للإجابة على السؤال في حضرة الشيخ، فالذي سأل وقال مرتكب المعصية، يعني يسأل الحسن البصري رحمه الله مرتكب المعصية هل هو يخلد في النار أم لا يخلد، فانبرى واصل ابن عطاء مخالفا الأدب واعتدى على شيخه هو الحسن البصري رحمه الله، ورد على السائل وقال هو في الدنيا يسمى فاسق، وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار، ولكنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ثم قام وانفض وترك مجلس الحسن البصري. فلما ترك مجلس الحسن البصري قال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزل. بعد اعتزاله لمجلس الحسن مباشرة انضم إلى عمرو بن عبيد وهو من أهل الضلالة، فصار الفريقان أو الاثنان هما مؤسسا مذهب المعتزل، لكن هم تقلدوا هذا عن جهم والبشر المريسي، هؤلاء جهمية ولا معتزلة؟ جهمية، بشر المريسي والجهم بن صفوان جهمية، لكن واصل وعمر بن عبيد معتزلة، فإذا كلمة المعتزلة هي مصطلح جديد للجهمية، ولم يطلقوا على أنفسهم هذا، وإنما أطلق عليهم الحسن البصري فقبل المسلمون هذا، وقبلهم أيضا هذه التسمية. فهم يجادلون في القرآن، يجادلون في القرآن ويقولون القرآن كلام الله مثل عبد الله ناقة الله، شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، شيء مخلوق لله عز وجل، فالقرآن مخلوق. والرد عليهم طبعا معلوم، أن كلمة كل لا تعني، تعني أحيانا العموم وأحيانا تعني الخصوص، أحيانا تعني العموم، فربنا بكل شيء عليم، هنا عموم ولا خصوص؟ عموم، عموم على طول، عموم على طول، كل شيء هالك إلا وجه خصوص وليس عموم. لما تدمر كل شيء بأمر ربها هذا خصوص، دمر كل شيء في منطقة عاد مما يقبل التدمير، لكن مساكنه لم تدمر، نفس مساكنه لم تدمر. وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت قول الهدهد لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت عرش سليمان؟ فقذفه بالصولجان الذي معه. فإذا نجادل في القرآن، نحن الآن نجادل في القرآن، بمعنى نحاول إثبات الأمور والأصول التي اتفق عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله، فهو من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل، وأن هذا القرآن من علم الله لأن الله أنزله بعلمه، والعلم لا يكون مخلوقا. فهم لما قالوا القرآن شيء مخالف لله عز وجل، فقال له كان الله ولم يكن شيء معه، يا أحمد، يقول أحمد بن حنبل ابن أبي داود بيقول كان الله ولم يكن شيء معه، قال كان ولا علم، فسكت ابن أبي داود، وكان الله ولم يكن شيء معه، كان ولا علم فسكت. إذن والقرآن من العلم، والأمر رب الأشياء تكون بكن، فالأشياء تكون بكن، ولذا قال ألا له الخلق والأمر، الأمر يعني كن والخلق ما بعده، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له إيش؟ كن فيكون. فكلمة كن ليست مخلوقة، والذي بعد كن مخلوق بها، والذي بعد كن مخلوق بها. فكلمة كن من القرآن إذن ليست إيش؟ مخلوقة. فالله كن هي الأمر، والله له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. ولا بد أن تضم إلى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله عز وجل. ولا نجادل في القرآن، قلنا لا نجادل إلا على أصول أهل السنة، على أصول أهل السنة. وإذا دخلنا في الكلام مع أهل السنة في الجملة اللي هم الأشاعرة، ما هو الأشاعرة من أهل السنة في الجملة وليس من أهل السنة في التخصيص، صح؟ لأن التخصيص يبقى السنة والشيعة، إنما العموم قصدي العموم يبقى السنة والشيعة، لكن في التخصيص أهل السنة هم أهل الذين يسيرون على منهج السلف، فبالتالي يخرج منهم كل أهل البدع وإن كانوا من أهل السنة في الجملة. فنجادل أهل السنة في الجملة حين يقولون القرآن معنى قائم بالله تبارك وتعالى والألفاظ من صنع جبريل عليه السلام. فالقرآن عندهم يقولون غير مخلوق، وهم لا يقصدون ما نقصد. القرآن غير مخلوق يعني المعنى اللازم لله عز وجل هو اللي غير مخلوق، وأما الألفاظ قل هو الله أحد فهذه مخلوقة من خلقها جبريل أو خلقها الله في جبريل. فإذا عندهم القرآن معنى، فالله جل يتكلم يعني يخلق، إنما المعنى عنده سبحانه وتعالى. فالله لم يقل قل هو الله أحد، وإنما المعنى الذي عند الله قل هو الله أحد. ولما خلقه خلقه بتلك الأشكال الحرفية قاف لام وألف لام لام وهكذا. وبالتالي هذا المعنى القائم في نفس الله تبارك وتعالى إذا نطق به جبريل سريانيا سيكون إنجيلا، وإذا نطق به عبريا سيكون توراة، وإذا نطق به عربيا فسيكون قرآنا. هذا كله من صنع جبريل، من صنع جبريل. فنحن نجادل لإثبات أن كلام الله عز وجل صفة من صفات، ونجادل مع الواقفة، والواقفة شر الفرق. والواقفة وإن كان أصل كلامهم موافق في الظاهر لفعل الصحابة، فالواقفة يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، الصحابة لم تقل هذا فنحن لا نقول. نقول في الظاهر الكلام أنتم موافقون للصحابة، وفي الحقيقة أنتم لهم مخالفون، لأن الصحابة لم يتكلموا لعدم الحاجة إلى الكلام، لكن لو تكلموا ما كانوا سيتوقفون كما توقفت، بل كانوا سيقولون القرآن غير مخلوق. فإذا أنتم تدعون موافقتكم للصحابة. وأحيانا يجوز الكلام بالوقف لنهي ذي السلطان، يعني أحيانا يكون الكلام بالوقف من دون أن تقصد الوقوف، وإنما أن تجر السلطان للبعد عن القول بالخلق، فتجر إلى عدم القول بالخلق ثم تجر إلى القول بعدم الخلق. نعم ما فهمت. نعرف الحاكم يقول القرآن مخلوق، فممكن أن تقول له لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك تنقله الآن من مرحلة، كما فعل الأدرمي. الأدرمي قال للواثق، قال لأحمد بن أبي داود أمام الواثق: هل القول بأن القرآن مخلوق، هل هذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل هو من الدين أو لا؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل يكتمل به الدين أو لا؟ كل هذا الكلام معناه يا أمير المؤمنين ها توقف، صح ولا لا؟ معناه منهم توقف، لأن الصحابة ما تكلموا في هذا، فيسعك أنت. ولذا آخر كلام الواثق، هم بعضهم يقول لك وقد رجع الواثق، الواثق ما رجع، الواثق رجع عن كلام ابن أبي دؤاد وليس إلى كلام أحمد بن حنبل، لأن الواثق آخر كلام له قال: قال يا أمير المؤمنين، الأدرامي يقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا الأمر السكوت وسع أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أفلا يسعنا ما يسعهم؟ لا، وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي. فالواثق عجب الكلام، فدخل الحجرة المرافقة للديوان ونام على ظهره، وضع رجلا على رجل، وقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. هل هذا معناه أنه قال القرآن غير مخلوق؟ توقف. لم يقل القرآن بشر مخلوق، ولم يقل القرآن إيش، بل ترك قوله القرآن، ترك قوله القرآن مخلوق، فسقط ابن أبي داود بعد ذلك من الوسخ، لم يعد يأبى به ولا يرضى بالكلام معه، فسقط ابن أبي داود وسقطت الفتنة معه، ولكن توقف الأمر. لما يأتي المتوكل يقول القرآن غير مخلوق، هنا ينتصر أهل السنة. لكن لو كان الواثق قال بأن القرآن غير مخلوق لانتصر أهل السنة في عهد الواثق، وما انتصروا في عهد الواثق. وإذا الواثق لما جاء يموت، هم قالوا التاريخين كلهم يجمعون، لما جاء يموت جاءت فأرة خطفت عينه، خطفت عين الواثق. ما علينا، أي أحد ممكن يتعرض لهذا، وليس لهذا الأمر دخل. ولكن يجوز أن أتكلم بالوقف من باب جر ذي السلطان الشديد العاتي، يجوز أن أجره إلى الانتقال من قوله القرآن مخلوق وإصراري على ذلك أنقله، ثم بعد ذلك أرحله إلى قول بأن القرآن غير مخلوق، لأنه هو لو توقف سيكف شره، هو الآن متوقف، إذن لن يعاقب من قال القرآن غير مخلوق، وأيضا لن يجازي من قال القرآن مخلوق. فالواثق لم يسجن ابن أبي داود، ولم ينتقم منه، ولم يقتص منه على ما فعله في مقتل أناس وتعذيب أناس، إذن لم ينتقل الواثق إلى القول بأن القرآن غير مخلوق. يعني الواثق لم يمت على عقيدة أهل السنة، فهذا خطأ لما أحد من التاريخين يقول هذا، يقول هذا خطأ، وإنما مات على التوقف في مسألة القرآن، وبالتالي لم يعد يعاقب من قال القرآن مخلوق، ولم يعد يثيب من قال القرآن غير مخلوق، ولكن ترك الأمر، ترك الأمر. فلم ينصف أحمد بن حنبل إلا في عهد المتوكل، لأن المتوكل صار يدين الله عز وجل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح هكذا؟ إذن من ضمن الجدال إن هل أسوق ذي السلطان الطاغي العاتي إلى الانتقال من هذا؟ نعم، لأن هذا باب تخفيف الشر، لكن هل هذا هو موقف الواقفة؟ ها؟ لو كان هذا موقف الواقفة ما قال فيهم أحمد شر الفرق، إنما الواقفة يريدون تعطيل القول بأن القرآن غير مخلوق. أما النقل الخليفة لسد صد شره، هذا مطلوب، لأن هذا تخفيف للشر وهو مطلوب. فإذا نجادل في القرآن بالأصول التي جادل بها أهل السنة، والأدرمي من أهل السنة، وهو وإن كان يقول القرآن غير مخلوق، لكن في جداله مع ابن أبي داود لم يثبت له أن القرآن غير مخلوق، وإنما أثبت له أنه لا يجوز الكلام في هذا الأمر. لذا كثير من طلاب العلم يميل إلى نصرة الأدرامي أكثر من أحمد بن حنبل. لا طبعا أبدا، شتان ما بين أحمد بن حنبل والأدرامي. أحمد بن حنبل أصر أن القرآن غير مخلوق، والأدرامي أصر أن القرآن لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة، بس وهي آخر شيء عند الأدرامي، لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة خالص. فلذا لم يقض الواثق يا أمير المؤمنين مت على عقيدة أهل السنة وقل القرآن غير مخلوق، ما حدث. لكن جزاء الله خير، خفف الشر عن الناس، وتوقفت الفتنة، توقفت ولم تحسم إلا بعده. فإذا الموقف الأعظم هو موقف من؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فالجدال هنا كان جدالا بالحق بالأصول. إذن لا نجادل في القرآن إلا بالأصول، ونشهد أنه كلام رب العالمين. كلامه يعني تكلم به لفظا وحرفا ومعنى منه سبحانه وتعالى، لا نقول المعنى فقط من عند الله، بل المعنى واللفظ من عند الله، وأن الله عز وجل تكلم به سبحانه، وأن صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، وأن من فروع صفة الكلام القول والنداء والمناجاة والصوت والحرف، كل هذا من فروع صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ولكن هل نثبت لله عز وجل فما ولسانا؟ نقول لا، لسببين. السبب الأول أنه لم يثبت هذا في الكتاب والسنة. السبب الثاني أنه لا يشترط للكلام أن يكون بفم ولسان، وإلا فقل لي كيف قالت السماوات والأرض أتينا طائعين؟ قالتا أتينا طائعين، فكيف قالتا هذا؟ لا يشترط. وقال الله عز وجل تكلمنا أيديهم وألسنتهم وأرجلهم وتشهد عليهم، وذكر أن أنطق الله الجلود تتكلم، الجلد يتكلم، فهل معنى ذلك أن الله يركب له لسانا وأسنانا وفما؟ لا. إذن دليل نقلي ودليل عقلي. أما النقلي فإنه لم يثبت، وصف الله باللسان ولا بالفم ولا بالأسنان ولا بالشفتين. وأما العقلي فإنه يجوز الكلام بدون هذه الآلات وبدون هذه الأدوات. طيب، فنشهد أنه كلام رب العالمين هو الله تكلم به ولم يقذفه معنا في جبريل، بل تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وكل جيل ينقله إلى الجيل الذي يليه، وهذا القرآن يقرأ ويكتب ويحفظ. صح، يكتب ويقرأ ويحفظ، وكل هذا كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إذا ظهر في شكل كلام وإذا ظهر في شكل كتابة فننتبه أن المقروء هو كلام الله، وأما الآلات والصورة التي ظهر فيها فقد تكون مخلوقة. فالحبر المكتوب به مخلوق، اللسان الذي تكلم مخلوق، الحنجرة مخلوقة، النبرات مخلوقة، الأصوات مخلوقة. مفهوم؟ فليس أنك ما أمسكت ورقة ومزقت الكلام المكتوب فأنك مزقت القرآن، وإنما مزقت الصورة المكتوبة للقرآن. مفهوم؟ فالورق مخلوق، الحبر اللي عليه مخلوق، وحبر الطباعة أيضا مخلوق، الفلاشة مخلوقة، الأشياء الإلكترونية الموجودة عليها مخلوقة. نعم نعم، لكن الكلام نفسه المقروء نفسه ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه السلام. وهنا الروح الأمين هذا مدح، أمين يعني مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الأمناء على الوحي. وهذا فيه مدح عظيم لجبريل ردا على اليهود وعلى الشيعة، فإن اليهود يقولون جبريل عدونا، والشيعة كذلك يتهمون جبريل بالتفريط في الأمانة. فسبحان من قال نزل به الروح الأمين، سبحان من قال نزل به الروح الأمين، يعلم أن الشيعة سيتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، فوصفه بالأمين، وصفه بالأمين. فهو مؤتمن على كلام الله عز وجل، لم يخن فيه شيء أبدا. ولذا اليهود مجرمون يعتبرون جبريل عدوا لهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذه شهادة أخرى من الله تبارك وتعالى. والشيعة أيضا يعادون جبريل عليه السلام. قال فعلمه سيد المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وبالتالي سيد الناس أجمعين، وبالتالي سيد الخلق أجمعين. فسيادته للمرسلين، والمرسلين أفضل الخلق، إذن هو سيد الخلق أجمعين. وسيادته للبشر تعني سيادته لغير البشر، لأن البشر أكرم المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فهو سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تكلمنا عنه فإننا لا نداوم على كلمة سيدنا، لأن الصحابة ما قالوها ولا مر ولا مر. وعندك الكتب التسعة موجودة واقرأ، لن تجد صحابيا واحدا يقول قال سيدنا رسول الله، ما قال، وهو سيدنا، والصحابة ساداتنا، وإن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، والحمد لله نفخر بها. فهو سيد بني آدم، وبالتالي سيد كل المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لا نقول هذا تأسيا بفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله، أثنى الله عليه، أثنى الله عليه في الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هذا الكلام فيه قول الله نزل به الروح الأمين، هذا فيه وجوب نفي العداوة عن جبريل، بل وجوب محبة جبريل عليه السلام، وجوب محبة جبريل. وقول الله الروح الأمين فقط هذا فيه إسقاط لمذهب الشيعة، كلمة واحدة إسقاط لمذهب الشيعة تمام. قال وهو كلام الله تعالى، جبريل هو طبعا هو شديد القوة، هو شديد القوة، لأنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة وأفضل الملائكة وسيد الملائكة ورئيس الملائكة. ولم يرد عن ملك آخر، رغم أنه ورد عن حملة العرش أن ما بين أذنه إلى شحمة أو شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ولكن جبريل أعظم من هذا، فإنه له أجنحة كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. فجبريل أعظم، أعظم مخلوقات، تمام، شديد القوة. قال: وهو كلام الله تعالى، كلامه يعني صدر منه سبحانه عز وجل، تكلم به الله، ولا نقول نطق به الله، لا نقول، لأن كلمة نطق لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول تكلم به. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ليس في عظمته وبلاغته وإحكامه شيء من كلام المخلوقين، وكل كلام المخلوقين مهما كان لابد أن يكون فيه نقص، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل نجد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسنت، لما أنها كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الله خلقه في محمد، إلا حديث مخلوقة أجيب؟ نعم نعم، إلا الحديث القدسية ليس من كلام محمد، كلام على كلام محمد، الكلام الذي صدر من محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قرآنا أو حديثا قدسيا فهو إيش؟ مخلوق، فهو مخلوق، لأن المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق، وهذا كلامه، وإن كان من وحي الله تبارك وتعالى له. طيب، فكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين أبدا أبدا. وهو لا يساوي شيء، وبالتالي أي شيء آخر غير كلام الله ممكن يحفظ ممكن ألا يحفظ، أما كلام الله فإيش؟ فمحفوظ إلى أن يرفع. وحديث الرفع ما يصح منه إلا حديث ابن ماجه، هو الذي فيه رفع القرآن أنه يرفع من الصدور، هذا هو. نعم، ما هو ده حديث، حديث عبد الله بن مسعود في ابن ماجه. قال: ولا نقول بخلقه، يعني يحرم أن نقول إن القرآن مخلوق، يحرم تماما، يحرم تماما، لأن هذا قول الجهمي، هذا قول الجهمي، وهذا كفر بالله العظيم. أما الجاهل إن قال فإنه يعذر بجهله فيعلم، وهو جحود لكلام الله. وأنت لو كلمت العوام ستجد لا يستوعب هذه المسألة، لا يستوعب أبدا أبدا، العوام لا يستوعبونه، ما هم يريدون نفي صفات الله عز وجل، فصفة الكلام عندهم ربنا لا يتكلم، ربنا لا يتكلم ولا يقدر ولا يريد سبحانه عز وجل. وحتى يشكى عليهم كلمة الخلق، ولكن لعلنا في مرة أخرى نتكلم كيف أثبتوا لله صفة الخلق، وإلا هم أصلا ينكرون الصفات، صح؟ فعندهم اسم الخلاق اسم لله، نعم، وصفة الخلق ها؟ لا، أنا بكلم على المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون، فهو خالق بلا خلق، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وعزيز بلا عزة. طيب لما هو خالق بلا خلق كيف قلت في القرآن مخلوق؟ اشكاله لنا هذا، ربنا يقوينا نزيد إن شاء الله. ولا نقول بخلقه، لا نقول القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله بعلم الله من كلام الله تبارك وتعالى. ولا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين في قولهم بعدم خلق القرآن، بل لا نخالف جماعة المسلمين مطلقا، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، والمقصود الجماعة اللي هي الاجتماع على الحق، وليس الجماعة التي هي الحاكم ومن معه، لأن لفظ الجماعة كلفظ السنة له معنى عام وله معنى خاص. السنة بالمعنى العام تشمل من هو غير شيعي، والسنة بالمعنى الخاص تخرج من هو مبتدع، كل مبتدع يخرج، ويبقى أهل السنة اللي هم أهل الحق، أهل الفرقة الناجية. وأما الكلمة بالعموم لجماعة المسلمين، فإما الجماعة العامة ويقصد بها الحاكم المسلم وأهل الشوكة معه، هؤلاء لا نخالفهم في المعروف أبدا. فنقول مثلا في مصر الرئيس السيسي والمجلس العسكري، هؤلاء هو الرئيس مع أهل الحل والعقد، فلا نخالف جماعة المسلمين في المعروف ولا نخرج عليهم أبدا طالما ظل معهم الإسلام، تمام كده. وأما الجماعة بالمعنى الخاص فهو معناه الاجتماع على الحق، وقد يكون شخصا واحدا. فهنا السؤال، هل كان المأمون هو الجماعة ومن معه أو لا؟ لو قلت لا مباشرة تبقى أخطأت، لو قلت نعم تبقى أخطأ، صح ولا لا؟ كلام المبتدع عنه مع المعتزلة، وليس أهل وليس الجماعة، وإلا ما خالفه أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت من الأوقات صار أحمد والجماعة، يعني بعد ما قتل ابن نوح وغيره صار أحمد فقط هو اللي بقى على هذا الأمر، فصار هو الجماعة. إذا الجماعة ممكن يكون شخص واحد، شخص واحد على الحق، وإن إبراهيم كان أم. فهنا لو قلت نحن مع الجماعة، نقول لك ماذا تقصد نحن مع الجماعة؟ إن قصدت نحن مع الحاكم وزمرة الحاكم، من الحاكم ومعسكر السلطان في الطاعة في المعروف، هذا صحيح. لكن هل نحن مع الحاكم في تعظيم الصوفية وتعظيم الأشاعرة؟ لا. في 18 مليون صوفي في مصر أغلبهم مشركون، أغلب الصوفية مشركون، ولأن الصوفية طريقهم بعد البدء بالمرحلة التعبدية لابد أن ينتهي بالشرك، لابد، ما في طريق آخر. الصوفي لازم ينتهي بالشرك، وإن لم يشرك عينا إلا أنه لازم ينتهي بالشرك، لابد. وفسرت هذا الكلام، ولا أريد أن أستدرج، ولكن فقط بس ما تستدرجوني، لأن لو بنسي كلمة على الصوفية بننسى أنفسنا. الصوفي في مرحلة الأولى، مرحلة إيش؟ تعبد، بيعتبر نفسه مثل الصحابة، وأنه مثلك، فيصلي ويصوم ويزكي ويقرأ القرآن و... تمام. مرحلة المريد يبتدي يعبد الله بلا عوض، يعني لا يريد الجنة فعلا، ويرى أن لو ربنا دخل الجنة يبقى عذبه وأسره واستغنى عن محبته، فلذا يقول لو دخلت الجنة أستغيث به منها، أستغيث به منها، والنار لا تؤذيني. طب ما علينا، الخطر في ايش هنا في العقيدة دي؟ الخطر الشديد فيها انه سيبتدي يخرج من الشواهد. ايش الشواهد؟ كتاب والسنة، وسيصير من الحقيقة، ومعنى الحقيقة انه سيتعبد بغير الشواهد، فممكن يرقص ويطبل ويزني. الزنا حرام على مين؟ على العابد، حرام على المريد؟ لا. فممكن بقى يشرب خمرة، يشرب حشيش، يحلق، يجلس مع النسوان، يجلس مع الأطفال، يعاشر الحمير، يفعل ما يشاء، الذكر يكون طبل ورقص. نعم، أنت تنكره هو بيعذرك، ما تنكره ما بيغضبش منك، لأن أنت عاد ما وصلت محل. هو يرقص ماشي، والنساء ترقص وتطبل، هو الآن في مرحلة تعبدية غيرك أنت. فالتعبد بالرقص والطبل والزمر والذكر المفرد وشرب الخمر والزنا، هذا كله مباح، واللواط ومعاشات الحيوان وأكل النجاسات وترك الصلوات، هذا كله مباح له، بل هو ده دليل المريدية عنده. ففي الحقيقة أن الصوفي بيجهزون الناس ليش؟ للخروج من الدين، خروج من الدين. هنا سيخرجون، ثم بعد ذلك في مرحلة العارف هو سيستكمل الخروج وسيتمم الشرك، سيتمم الشرك. ولذا هم حريصون على أن أكثر الصوفية ما بيخرجوا من مرحلة المريد. فأنت مثلا في مصر هنا في عندك كم مريد صوفي؟ في مثلا 16 مليون. في كم عارف؟ لا ما فيش. هو العارف اللي هو أبو العباس والبدوي والدسوقي، هؤلاء العارفون فقط. أما الآخرون فمحبوسون في منطقة المريد، يبشر بأنه في آخر عمرك ستكون عارفا. لكن المريد في نظر العارفين ايش؟ مشرك، انه في اثنينية، في عبد ومعبود، والمفروض في الحقيقة انه لا يوجد الا واحد، هو العبد والمعبود، هو الله فقط. هنستدرك بلد استدرك. طبعا يقول لك بس انت مش فاهم، احنا معانا هنا واحد، معانا هنا واحد بيجي يصلي معانا وخلاص الظاهر يعني. بيقول لك انت مش فاهم، زي ما انا قلت الاخوه، يجي ابنك عنده 3 سنوات يقول لك انا كيف جيت، ما ستقول له؟ ماذا تقول له؟ أجب. أيه طول لما تكبر، فأنت بالنسبة له هيقول لك لا، لما تكبر تعب، لما تدخل طريقتنا تعب، خليك معايا وأنا أعرف، وألزمك بشيخ يلزمك، الشيخ يلزمك بقى، الشيخ هو اللي ينقلك. لا يمكن تنتقل من نفسك أبدا، لا يمكن أن تنتقل من مرحلة التعبد إلى مرحلة المريد بنفسك، لا بد أن ينقلك، أن ينقلك شيخ، لا بد من تزكية. ما ليه؟ لازم تروح لشيخه وينقلك، وهو يحدد لك الطريقه اللي تمشي عليها والذكر الجديد اللي تنتقل بيه لمرحله المريد. لا تنتقل من نفسك هكذا، انت واحد في سنه ويخش الجامعه كده، ولا لازم ياخد شهاده وتقبل في التنسيق؟ صح ولا لا؟ ايوه، ده في السودان في العك، العك ياه، العك ايه اللي هذا اللي الله، لا الجبل هو الله والنهر هو الله، كل زول هو الله، الله المستعان. فما علينا، لكن أقصد أقول إنه هؤلاء الناس هل سنعتبرهم من جماعة المسلمين أم إنهم خارجون عن جماعة المسلمين؟ من جماعة المسلمين لجهلهم، وإن كان معظمهم انتقلوا من العباد إلى المريدين، وبالذات في الموالد. فهو في المولد هو لما يرقص في المولد ويمسك الربابة ويمسك الشيشة، أنت لو فعلت هذا تأثم عنده، ولا يجب عليك أن تؤثمها إلا لجهلك. فيقول لك أختنا في الله يقبل المرأة، أنت لو قبلت المرأة أنت مشتهي، هو غير مشتهي، يخطف في الله. ولما يعاشر طفلا هذا شيء طيب، ما دي تعبد جديد، إنما أنت لما تفعل هذا أنت خالفت مرتبتك، خالفت مرتبة الإيش؟ العاب، العاب. مثل طفل ابتدائي يريد يدرس في الجامعة، كيف ما كيف يسمح له؟ ما يسمح. فلا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين، الجماعة بالمفهوم العام نعم، وبالمفهوم الخاص كذلك. والمقصود هنا المفهوم الخاص، الشيخ هنا يقصد المفهوم الخاص اللي هو اجتماع المسلمين على الحق لا نخالفه. فإن المقصود بالجماعة إيش؟ الاجتماع، الجماعة الاجتماع، يعني ما أجمع عليه السلف فلا نخالفه أبدا. أجمع السلف على أن القرآن غير مخلوق، نعم، إذا نجمع عليه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل القبلة المسلمون الذي يرتكب معصية منهم قال ذنب، والذنب هنا يشمل الكبيرة والإيش والصغيرة، لكن نركز على الكبيرة لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالصلوات وبالعمر إلى العمر وهكذا، فنركز على مسألة الكبيرة، ولأن التكفير بالصغيرة، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق بيننا وبين أهل البدع، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق، وعدم التكفير بالكبيرة هو المحل الخلاف، هو ضمانات الخلاف. فنحن لا نكفر مرتكب الكبيرة ولا المصر على الكبيرة المداوم عليه، لا نكفره. فلا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله. والاستحلال تعريفه تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه، مش كده؟ تحليل الحرام المجمع عليه. واحد قال الزنا حلال، تمام، تحريم الحلال المجمع عليه، القمح حرام، الخبز حرام. طيب واحد قال الدخان حلال، أجيب؟ أيوة نعم، ليس هذا المحرم المجمع عليه، مخطئ ضال مجرم بكيفك، لكن ليس بكافر. فمن قال الحشيش حلال مجرم، لكن لا نكفره. ومن قال الخمر حلال نكفره. تكفير كلامين على العموم، أما الخصوص هذا شروط وموانع. فالاستحلال إذن هو تحليل الحرام المتفق عليه أو تحريم الحلال المتفق عليه. معنى التحليل والتحريم التصريح به قولا، والقول يشمل صورتين، قول باللسان أو كتابة بالبنان. يبقى التحليل أو التحريم ليس التحليل الذي في القلب ولا التحريم الذي في القلب، لأن لا أعلم ما في القلوب ولكن يكفر عند الله. فلو إنسان اعتقد في قلبه أن الخمر حلال ولم يصرح بهذا، هذا عندك ليس بكافر لكنه عند الله كافر سبحانه. فالكلام على الاستحلال على مسائل الحكم الشرعي الذاتي. فنكفر من استحل، كلمة استحل يعني نطق بلسانه أو كتب ببنانه، نطق بلسانه أو كتب ببنانه، ولو كان أخرسا عبر بالموافقة على الاستحلال. فأخرس تقول له الخمر حلال، خلاص هذا كفر، تمام. الزواج حرام، هذا كفر، هذا كفر. إذا مرة أخرى استحلال، يلا أبو جوهري. طب كيف كيف أحل وحرم؟ كيف كيف تمام كيف أحل؟ إما أيبا صورة تنفق النطق باللسان والكتابة بالبنان، هذا هو الاستحلال، هذا هو الاستحلال. والاستحلال كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. ثم بعد ذلك أريد أن أطبق التكفير العيني عليه، لابد من الشروط والموانع. فربما كان مكرها حين يقول هذا، وربما كان ناسيا، ربما كان ضائع العقل حين قالها. فلابد أن يكون هناك شرط القصد، القصد ينافي كل من الإكراه وغياب العقل. التأويل الخاطئ لا بأس به، أنه يقول مثلا نبيذ حلال ولا يقصد بالنبيذ المسكر المذهب العقل، لأن عند الأحناف النبيذ حلال ولكن لا يقصد بالنبيذ المسكر، وإنما يقصدون الشيء الذي ترك أياما. فإذا ترك أياما ولم يؤدي إلى ذهاب العقل فهو حلال عنده. فهنا كلمة النبيذ ليس معناها أن الأحناف يحلون الخمر، حرام لو قلنا هذا الكلام. فإذا الشخص لابد أن يقول الكلام مع لابد أن نقول عليه كافر، ونقصد بالكفر الكفر النوعي. إذا ما هو الاستحلال؟ تحريم الحلال المجمع عليه، تحليل الحرام المجمع عليه. ولا يكون هذا التحليل أو التحريم إلا بالنطق باللسان أو الكتابة بالبنان. نعم. لكن إذا وجدت الموانع ندخله في الموانع. لماذا كتبت هذا؟ واحد بيجرب خطه وكتب فأخطأ ولا شيء، قال أن اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا ده قال كلاما مجمع عليه، ده مجمع على شدته، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر المانع أخطأ من شدة الفرح، وقال فغفر الله له لأن ذكر المانع أن خوفه من الله عز وجل جهله تمام أو كمال صفة قدرة الله. فهو يرى أن الله قادر ولكن لا يرى تمام القدرة لله، الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحكوني ثم ذروني في التراب. هذا الرجل يجهل كمال صفة القدرة لله عز وجل، لأنه قال إن يقدر الله عليه، يعني إن يكون كامل القدرة عليه. فخوفه من الله كان مانعا مع جهله بتمام صفة القدرة، فعفى الله عنه وغفر له سبحانه عز وجل. إذن لابد في تنزيل الأحكام النوعية على العين أن نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا في الكفر، لا هذا ليس في الكفر فقط، في الكفر في البدعة في المعصية كذلك، لأن ماعز حين زنى لم يكفر وإنما ارتكب كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استوفى الشروط معه، أجيبه استوفى الشروط معه، استوفى الشروط معه، وقال له هل تعلم ما الزنا وكام وكيف المروة الشروط كلها استوفاها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له فماذا تريد. لكن لما المرأة الزاهلة العقل زنت وأراد عثمان أن يرجمها، قال له علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذه مجنونة لا تعقل، هي زنت هي. إذا استوفى الشروط في إيش؟ في المعصية ولا في الكفر؟ فالبعض يقول الشروط والمانع هذا في الكفر، نقول له غلط، هذا في كل شيء. في كل شيء. طيب يشترط شيوع الحكم وانتشاره. فلو جاء شخص مثلا هنا وزعم أنه لا يعلم أن الخمر حرام هذا يعاقب ولا يصدق. لا لا يشترط علمه بالعقوبة لأن ماعز لم يكن يعلم هذا، بل كان يعلم أنه إذا أقر بذنبه قال أنه يضرب عود إلى ذلك، وهذا الذي أوحى إليه الزال بها ولبس عليه بأنه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم عفو وكريم، ولم يبين له أنه إذا رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فلن ينجو من العقاب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب هزالة وقال له ولا استرتوا بثوبك. وليس هنا نلمز هزالة من صحابي جليل رضي الله عنه، وإنما نقول هذا من غيرته على حدود الله، فلا نلمز صحابيا أبدا ولا نضرب الأمثال السوء بالصحابة رضي الله عليه. نعم هذا هو. الناس تقول الله في كل مكان، هذا كلام كفري بقى واضح، يعني ربنا في الحمام وفي الصلبان. لو ربنا في كل مكان يبقى النصارى ليسوا بكفار يعبدون الصليب، ما الصليب مكان، والهنود ليسوا بكفار الذين يعبدون البقرة لأن البقرة مكان. لكن هل نعذر الناس بذلك ولا لا نعذرهم؟ لماذا؟ ما يقصد القصد ولا يعلم هذا أن معناه أن ربنا في الحمام والنجاسات، ما يقصدون هذا. فهنا الكفر وقع منهم ولم يقع عليهم، والرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك وقع منه الكفر، وهل وقع عليه؟ لا. لا لا ما ذاك قديم. لا 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 ليس من الحرم مجمع عليه، ده اشكال ابن تيمية رحمه الله. لم يكن الصحابة يعرفون هذا الأمر. الحشيشة ظهرت قبل ابن تيمية، هي ظهرت مع التتار، والتتار دول في القرن السادس الهجري. فهنا ابن تيمية رحمه الله تكلم فيها، قال تلك الحشيشة النجسة هي وآكلوها أو الخبيثة أشد تحريم من الخمر. اجتهاد، والناس قبلت هذا الاجتهاد، لكن هل نقول هذا مجمع عليه؟ لا لا أبدا. مقيس القياس للقياس إجماع وللقياس بعد الإجماع، وعندنا كتاب سنة إجماع قياس. فإذا القياس ليس من الإجماع، لو في إجماع ما في قياس، لو في إجماع ينتفي القياس، كما لو في نص في قياس مع النص. لا لا الفوائد البنكية ليس من المتفق عليه أبدا، بل بالعكس زادت شبهة الناس عليه. احتفل بشم النسيم، إيه رأيك؟ طب إيه رأيك إن في فتوى من الأزهر ومجموعة العلماء في عهد جد الحق، علي جد الحق الشيخ الأزهر والشيخ صقر، كتبها بأن الاحتفال بشم النسيم من الكبائر ومن تشبب المشركين، وأنه لا يجوز بأي صورة من الصور. ونشر الكلام ده في الجريدة الرسمية في مصر كلها. الجد الحق، لا جد الحق من أقوى نواسي الأشعري، لكن في مسائل بعت للمشيرة بغزالة وزير الدفاع وقال له حرام عليك أنك تجبر الناس على حلق اللحي، بل يجب عليك أن تغرم دية لكل جندي مصر يحلق لحياته بالربوبية. لكن يقول فيها الدية، فيها الدية. ففتاوى جد الحق، المعاملات البريدية كلها ربا، المعاملات البنكية كلها ربا، التأمين كله حرام، كل صور التأمين حرام، تأمين على السيارات على الحياة كله حرام، له مواقف يعني رهيبة جدا. ما علينا، عفى الله عنه وأمره إلى الله. إنما الشاهد إنه هذه من حكم المخدرات من التي شاعت وانتشرت وأجمع المسلمون عليها. لا، ما أجمع المسلمون عليه، فمن أحلها لا نعتبره كافرا لأنه وجدنا شبهة نبرأ بها الحدود. طيب يبقى إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهنا الذنب المقصود به الذنب دون الشرك، لأن السحر ذنب ولكن يكفر صاحبه. وإحنا قلنا السحر أنواع، لكن ما علينا التفصيل، فصلنا أكثر من مرة السحر. لكن الشرك الأكبر والسحر الذي هو السحر الشيطاني هذا يكفر صاحبه. فهنا يكفر بفعله كفرا نوعيا، كفر النوعية. وأما الذنوب الأخرى فإنه لا يكفر إلا إن استحلها، جهر بالاستحلال، يعني قال عن الحرام حلال وقال عن الحلال حرام، ولكن تعريف الحرام والحلال شرط أن يكون فيه إجماع. طيب لما نيجي نسمع المرأة التونسية وهي جالسة في التلفزيون مع رئيس برلمان ومجموعة كبيرة ومنشور على اليوتيوب، تقول الخمر هذه أنا ما أدري أصحاب العقول القاصرة كيف يحرمون هذه الخمر، هذه شيء وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالم. المقصود بنفي الجدال هنا الجدال بالباطل أو الجدال في الثوابت من أن القرآن من عند الله ومن أنه كلام الله، ولا نجادل في المعاني العربية للكلام، فلا نصادر تلك المعاني التي هي معلومة عند العرب. أما الجدال في القرآن بمعنى الجدال دفاعا عن القرآن، والجدال لبيان الحق فيه، والجدال في المسائل التي تحتمل الأوجه والخلاف، فهذا لا بأس فيه، لا بأس فيه أن هناك أوجه وهناك آيات تحتمل وجها وآيات تحتمل وجها آخر، فلو ظلوا يتجادلون في مسألة الأقراء هل المقصود بالقرء هو الحيض أو الطهر، هذا جدال غير مذموم، هذا جدال غير مذموم. فالمقصود الجدال المذموم وهو الكلام في أصول القرآن، هل القرآن من كلام الله عز وجل صفة له أم أن القرآن من كلام الله خلقا له لأن الله خالق كل شيء. فهو أهل الضلال يقولون القرآن شيء والله جل خالق كل شيء، إذن القرآن من ضمن الكليات يعني من ضمن المخلوقات، وكلمة كل هنا خاصة وليست عامة، ليست عامة. وكذلك لما ورد إن نعم ورد إن أحد الناس كان الخليفة المعتصم يكلمه في هذا، فقال للخليفة المعتصم قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان؟ فقذفه الواثق بشيء فأصابه به فجرحه وأمر بسجنه، وقيل أمر بقتله فاستثنوا منه ذلك فاستعفوه فسجنه ولم يقتله. فالشيخ هم المعتزلة خدعوا الحكام من بعد هارون الرشيد الحاكم السني، خدعوهم وضللوهم. هم جهمية، ولكن خذ ذلك الجهمية في مرحلة التطور سوموا أنفسهم معتزلة، يعني من عهد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صارت الجهمية تسمي نفسها إيش؟ معتزلة، سمي نفسها معتزلة. فزار عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صار يؤصلان مذهب المعتزلة بناء القواعد الخمس للمعتزلة التي الأساس فيها نفي الصفات، الأساس فيها نفي صفات الله عز وجل، ومحاولة منهم بزعمهم تبرئة الله من الظلم، فبرأوا الله عز وجل من الظلم فوقعوا في اتهامه بالجهل، ووقعوا في اتهامه بأنه يشارك العالم كله آلهة معه من البشر أجمعين آلهة مع الله عز وجل. لأن من علم ما لم يعلمه الله وخلق ما لم يخلقه الله وكتب ما لم يكتبه الله فهو إله مع الله. فلو أن الإنسان خالق فعل نفسه والله لم يعلم بذلك ولم يشاركه في هذا الخلق، إذن هذا إله مع الله على طول. وهم لم يقتصروا على أن الإنسان يخلق فعله من المعصية، بل يخلق فعله كله من الطاعات والمعاصي، وبالتالي لا شفاعة، لأن الشفاعة تكون في ماذا؟ الشفاعة أشفع في عمل خلقته، فأنا خالق طاعتي أستحق الجنة، وهذا خالق معصيتي فيستحق دخول النار، وبالتالي ضخموا مسألة المعصية، لأن المعصية هناك من يقع في المعصية هم عندهم يخلق المعصية، فبالتالي لما خلق المعصية فهو كافر بالله العظيم، فبالتالي قالوا مرتكب كبيرة إيش؟ كافر، وافقوا الخوارج فيها، مع أن الخوارج لم يقولوا أن الإنسان هو خالق فعلي، فالخوارج في هذه النقطة أفضل من المعتزلة، أفضل من المعتزلة، لأن الخوارج ده يقولوا الإنسان ولم ينكر علم الله السابق ولم ينكر الكتابة السابقة، أما المعتزلة فأنكروه. تقول طيب ما معنى الكتابة الواردة في القرآن والسنة؟ يقولون أما في القرآن فنعم وأما في السنة يصححون ما يشاءون ويبطلون ما يشاءون، فيحملون العلم والكتاب على العلم اللاحق والكتاب اللاحقة للعلم السابق والكتاب السابق. يعني ربنا يعلم فعلك بعد أن تفعله أنت، ويكتبه بعد أن تفعله أنت. لكن مسألة أنه قبل خلق السماء بخمسين ألف سنة كتب، لا، سجل كل شيء، لا هذا غير صحيح. وأن الله له دخل في مشيئة في فعلك، هذا لا دخل لله مطلقا. فأنت تفعل الشيء بمشيئتك وليس لدخل لمشيئة الله دخل نهائيا فيه. فلم يرد الله منك الطاعة بفعلك إياها، ولم يرد منك المعصية بفعلك إياها، وإنما أراد الطاعة مطلقا ونفى المعصية مطلقا. إنما لما أنت يعني الفرق بين النظر في الإرادة، أنت تريد أن تتصدق، أردت الصدقة هذه إرادتك، ولكن الله جل إرادته فوق إرادتك، فهو الذي حول إرادتك لتريد الخير. تمام؟ عند المعتزلة لا دخل لإرادة الله في إرادتك الصدقة ولا في فعلك الصدقة، فالله لم يرد ولم يعلم ولم يكتب هذا ولم يخلق هذا، لم يرد ولم يعلم ولم يقدر ولم يكتب هذا نهائي ولم يخلقه. طالما لم يخلقه ووجد الشيء، إذا هناك خالق مع الله، هناك خالقون، إذا كل العالم خالقون مع الله تبارك وتعالى. فهم جهمية أسموا أنفسهم المعتزلة، وأسموا هذا اللفظ في الحقيقة هو أطلق عليهم فقبلوه. يعني هم ما أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، حمك الله، هم ما أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، بل قال الحسن اعتذرنا واصل، فصار الناس يسمونهم المعتزلة فقبلوا هذا الاسم. لكن هم لم يسموا أنفسهم المعتزلة، هم كانوا جالسين، واصل ابن عطاء جالس في مجلس الحسن البصري شيخه، فجاء سائل يسأل، فكان الواجب ألا يتقدم التلميذ للإجابة على السؤال في حضرة الشيخ. فالذي سأل وقال مرتكب المعصية، يعني يسأل الحسن البصري رحمه الله، مرتكب المعصية هل هو يخلد في النار أم لا يخلد؟ فانبرى واصل ابن عطاء مخالفا الأدب، واعتدى على شيخه هو الحسن البصري رحمه الله، ورد على السائل وقال هو في الدنيا يسمى فاسق، وفي الآخرة وخالد مخلد في النار، ولكن في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. ثم قام وانفض وترك مجلس الحسن البصري. فلما ترك مجلس الحسن البصري قال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزل. بعد اعتزاله لمجلس الحسن مباشرة انضم إلى عمرو بن عبيد وهو من أهل الضلالة، فصار الفريقان أو الاثنان هما مؤسسا مذهب المعتزل. لكن هم تقلدوا هذا عن جهم والبشر المريسي. هؤلاء جهمية ولا معتزلة؟ جهمية. بشر المريسي والجهم بن صفوان جهمية، لكن واصل وعمر بن عبيد معتزلة. فإذا كلمة المعتزلة هي مصطلح جديد للجهمية، ولم يطلقوا على أنفسهم هذا، وإنما أطلق عليهم الحسن البصري فقبل المسلمون هذا، وقبلهم أيضا هذه التسمية. فهم يجادلون في القرآن، يجادلون في القرآن ويقولون القرآن كلام الله مثل عبد الله، ناقة الله، شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، شيء مخلوق لله عز وجل، فالقرآن مخلوق. والرد عليهم طبعا معلوم، أن كلمة كل لا تعني، تعني أحيانا العموم وأحيانا تعني الخصوص، أحيانا تعني العموم. فربنا بكل شيء عليم، هنا عموم ولا خصوص؟ عموم، عموم على طول، عموم على طول، كل شيء هالك إلا وجه خصوص وليس عموم. لما تدمر كل شيء بأمر ربها هذا خصوص، دمر كل شيء في منطقة عاد مما يقبل التدمير، لكن مساكنه لم تدمر، نفس مساكنه لم تدمر. وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت قول الهدهد لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت عرش سليمان؟ فقذفه بالصولجان الذي معه. فإذا نجادل في القرآن، نحن الآن نجادل في القرآن، بمعنى نحاول إثبات الأمور والأصول التي اتفق عليه أهل السنة، أن القرآن كلام الله، فهو من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل، وأن هذا القرآن من علم الله، لأن الله أنزله بعلمه، والعلم لا يكون مخلوق. فهم لما قالوا القرآن شيء مخالف لله عز وجل، فقالوا كان الله ولم يكن شيء معه. يا أحمد، يقول أحمد بن حنبل ابن أبي داود بيقول كان الله ولم يكن شيء معه، قال كان ولا علم، فسكت ابن أبي دؤاد. وكان الله لم يكن شيئا، ما كان ولا علم فسكت. إذن والقرآن من العلم، والأمر رب الأشياء تكون بكن، فالأشياء تكون بكن، ولذا قال ألا له الخلق والأمر. الأمر يعني كن، والخلق ما بعده، لأنه إذا أراد شيئا لما يقول له إيش كن فيكون. فكلمة كن ليست مخلوقة، والذي بعد كن مخلوق بها، والذي بعد كن مخلوق بها. فكلمة كن من القرآن إذن ليست إيش مخلوقة. فالله كن هي الأمر، والله له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. ولا بد أن تضم إلى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله عز وجل. ولا نجادل في القرآن، قلنا لا نجادل إلا على أصول أهل السنة، على أصول أهل السنة. وإذا دخلنا في الكلام مع أهل السنة في الجملة اللي هم الأشاعرة، ما هو الأشاعرة من أهل السنة في الجملة وليس من أهل السنة في التخصيص، صح؟ لأن التخصيص يبقى السنة والشيعة، إنما العموم قصدي العموم يبقى السنة والشيعة، لكن في التخصيص أهل السنة هم أهل الذين يسيرون على منهج السلف، فبالتالي يخرج منهم كل أهل البدع وإن كانوا من أهل السنة في الجملة. فنجادل أهل السنة في الجملة حين يقولون القرآن معنى قائم بالله تبارك وتعالى والألفاظ من صنع جبريل عليه السلام. فالقرآن عندهم يقولون غير مخلوق، وهم لا يقصدون ما نقصد. القرآن غير مخلوق يعني المعنى اللازم لله عز وجل هو اللي غير مخلوق، وأما الألفاظ قل هو الله أحد فهذه مخلوقة من خلقها جبريل أو خلقها الله في جبريل. فإذا عندهم القرآن معنى، فالله جل يتكلم يعني يخلق، إنما المعنى عنده سبحانه وتعالى. فالله لم يقل قل هو الله أحد، وإنما المعنى الذي عند الله قل هو الله أحد. ولما خلقه خلقه بتلك الأشكال الحرفية قاف لام وألف لام لام وهكذا. وبالتالي هذا المعنى القائم في نفس الله تبارك وتعالى إذا نطق به جبريل سريانيا سيكون إنجيلا، وإذا نطق به عبريا سيكون توراة، وإذا نطق به عربيا فسيكون قرآنا. هذا كله من صنع جبريل، من صنع جبريل. فنحن نجادل لإثبات أن كلام الله عز وجل صفة من صفات، ونجادل مع الواقفة، والواقفة شر الفرق. والواقفة وإن كان أصل كلامهم موافق في الظاهر لفعل الصحابة، فالواقفة يقولون لا نقول قرآن مخلوق ولا غير مخلوق، الصحابة لم تقل هذا فنحن لا نقول. نقول في الظاهر الكلام أنتم موافقون للصحابة، وفي الحقيقة أنتم لهم مخالفون، لأن الصحابة لم يتكلموا لعدم الحاجة إلى الكلام، لكن لو تكلموا ما كانوا سيتوقفون كما توقفت، بل كانوا سيقولون القرآن غير مخلوق. فإذا أنتم تدعون موافقتكم للصحابة. وأحيانا يجوز الكلام بالوقف لنهي ذي السلطان، يعني حين يكون الكلام بالوقف من دون أن تقصد الوقوف، وإنما أن تجر السلطان للبعد عن القول بالخلق، فتجر إلى عدم القول بالخلق ثم تجر إلى القول بعدم الخلق. نعم ما فهمت. نعرف الحاكم يقول القرآن مخلوق، فممكن أن تقول له لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك تنقله الآن من مرحلة، كما فعل الأدرمي. الأدرمي قال للواثق، قال له قال لأحمد بن أبي دواد أمام الواثق هل القول بأن القرآن مخلوق، هل هذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، هل هو من الدين أو لا، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هل يكتمل به الدين أو لا. كل هذا الكلام معناه يا أمير المؤمنين توقف، صح ولا لا؟ معناه منهم توقف، لأن الصحابة ما تكلموا في هذا، فيسعك أنت. ولذا آخر كلام الواثق، هم بعضهم يقول لك وقد رجع الواثق، الواثق ما رجع، الواثق رجع عن كلام ابن أبي دؤاد وليس إلى كلام أحمد بن حنبل، لأن الواثق آخر كلام له قال يا أمير المؤمنين، الأدرامي يقول لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إذا كان هذا الأمر السكوت وسع أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أفلا يسعنا ما يسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فالواثق عجب الكلام، فدخل الحجرة المرافقة للديوان ونام على ظهره، وضع رجلا على رجل، وقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. هل هذا معناه أنه قال القرآن غير مخلوق؟ توقف، لم يقل القرآن غير مخلوق، ولم يقل القرآن إيش، بل ترك قوله القرآن، ترك قوله القرآن مخلوق. فسقط ابن أبي داود بعد ذلك من الوسخ، لم يعد يأبى به ولا يرضى بالكلام معه، فسقط ابن أبي داود وسقطت الفتنة معه، ولكن توقف الأمر. أم لما يأتي المتوكل يقول القرآن غير مخلوق، هنا ينتصر أهل السنة. لكن لو كان الواثق قال بأن القرآن غير مخلوق لانتصر أهل السنة في عهد الواثق، وما انتصروا في عهد الواثق. وإذا الواثق لما جاء يموت، هم قالوا التاريخين كلهم يجمعون، لما جاء يموت جاءت فأرة خطفت عينه، خطفت عين الواثق. ما علينا، أي أحد ممكن يتعرض لهذا، وليس لهذا الأمر دخل. ولكن يجوز أن أتكلم بالوقف من باب جر ذي السلطان الشديد العاتي، يجوز أن أجره إلى الانتقال من قوله القرآن مخلوق وإصراري على ذلك أنقله، ثم بعد ذلك أرحله إلى قول بأن القرآن غير مخلوق، لأنه هو لو توقف سيكف شره، اللي هو الآن متوقف، إذن لن يعاقب من قال القرآن غير مخلوق، وأيضا لن يجازي من قال القرآن مخلوق. فالواثق لم يسجن ابن أبي دؤاد، ولم ينتقم منه، ولم يقتص منه على ما فعله في مقتل أناس وتعذيب أناس، إذن لم ينتقل الواثق إلى القول بأن القرآن غير مخلوق. يعني الواثق لم يمت على عقيدة أهل السنة، فهذا خطأ لما أحد من التاريخين يقول هذا، يقول هذا خطأ، وإنما مات على التوقف في مسألة القرآن، وبالتالي لم يعد يعاقب من قال القرآن مخلوق، ولم يعد يثيب من قال القرآن غير مخلوق، ولكن ترك الأمر، ترك الأمر. فلم ينصف أحمد بن حنبل إلا في عهد المتوكل، لأن المتوكل صار يدين الله عز وجل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح هكذا؟ إذن من ضمن الجدال إن هل أسوق ذي السلطان الطاغي العاتي إلى الانتقال من هذا؟ نعم، لأن هذا باب تخفيف الشر، لكن هل هذا هو موقف الواقفة؟ ها؟ لو كان هذا موقف الواقفة ما قال فيهم أحمد شر الفرق، إنما الواقفة يريدون تعطيل القول بأن القرآن غير مخلوق. أما النقل الخليفة لسد صد شره، هذا مطلوب، لأن هذا تخفيف للشر وهو مطلوب. فإذا نجادل في القرآن بالأصول التي جادل بها أهل السنة، والأدرمي من أهل السنة، وهو وإن كان يقول القرآن غير مخلوق، لكن في جداله مع ابن أبي دؤاد لم يثبت له أن القرآن غير مخلوق، وإنما أثبت له أنه لا يجوز الكلام في هذا الأمر. لذا كثير من طلاب العلم يميل إلى نصرة الأدرمي أكثر من أحمد بن حنبل. لا طبعا، أبدا، شتان ما بين أحمد بن حنبل والأدرامي. أحمد بن حنبل أصر أن القرآن غير مخلوق، والأدرامي أصر أن القرآن لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة، بس، وهي آخر شيء عند الأدرامي، لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة خالص. فلذا لم يقض الواثق يا أمير المؤمنين مت على عقيدة السنة وقل القرآن غير مخلوق، ما حدث. لكن جزاه الله خير، خفف الشر عن الناس، وتوقفت الفتنة، توقفت ولم تحسم إلا بعده. فإذا الموقف الأعظم هو موقف من؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فالجدال هنا كان جدالا بالحق بالأصول. إذا لا نجادل في القرآن إلا بالأصول، ونشهد أنه كلام رب العالمين، كلامه يعني تكلم به لفظا وحرفا ومعنى منه سبحانه وتعالى، لا نقول المعنى فقط من عند الله، بل المعنى واللفظ من عند الله، وأن الله عز وجل تكلم به سبحانه، وأن صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، وأن من فروع صفة الكلام القول والنداء والمناجاة والصوت والحرف، كل هذا من فروع صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ولكن هل نثبت لله عز وجل فما ولسانا؟ نقول لا، لسببين. السبب الأول أنه لم يثبت هذا في الكتاب والسنة. السبب الثاني أنه لا يشترط للكلام أن يكون بفم ولسان، وإلا فقل لي كيف قالت السماوات والأرض أتينا طائعين؟ قالتا أتينا طائعين، فكيف قالتا؟ هذا لا يشترط. وقال الله عز وجل تكلمنا أيديهم، وألسنتهم وأرجلهم وتشهد عليهم. وذكر أن أنطق الله الجلود تتكلم، الجلد يتكلم، فهل معنى ذلك أن الله يركب له لسانا وأسنانا وفما؟ لا لا. إذن دليل نقلي ودليل عقلي. أما النقلي فإنه لم يثبت وصف الله باللسان ولا بالفم ولا بالأسنان ولا بالشفتين. وأما العقلي فإنه يجوز الكلام بدون هذه الآلات وبدون هذه الأدوات. طيب، فنشهد أنه كلام رب العالمين هو الله تكلم به ولم يقذفه معنا في جبريل، بل تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. وكل جيل ينقل إلى الجيل الذي يليه، وهذا القرآن يقرأ ويكتب ويحفظ، صح؟ يكتب ويقرأ ويحفظ، وكل هذا كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إذا ظهر في شكل كلام وإذا ظهر في شكل كتابة فننتبه أن المقروء هو كلام الله، وأما الآلات والصورة ظهر فيها فقد تكون مخلوقة. فالحبر المكتوب به مخلوق، اللسان الذي تكلم مخلوق، الحنجرة مخلوقة، النبرات مخلوقة، الأصوات مخلوقة، مفهوم؟ فليس أنك ما أمسكت ورقة ومزقت الكلام المكتوب فأنك مزقت القرآن، وإنما مزقت الصورة المكتوبة للقرآن، مفهوم؟ فالورق مخلوق، الحبر اللي عليه مخلوق، وحبر الطباعة أيضا مخلوق، الفلاشة مخلوقة، الأشياء الإلكترونية الموجودة عليها مخلوقة، نعم نعم، لكن الكلام نفسه المقروء نفسه ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه السلام. وهنا الروح الأمين هذا مدح، أمين يعني مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الأمناء على الوحي. وهذا فيه مدح عظيم لجبريل ردا على اليهود وعلى الشيعة، فإن اليهود يقولون جبريل عدونا، والشيعة كذلك يتهمون جبريل بالتفريط في الأمانة. فسبحان من قال نزل به الروح الأمين، سبحان من قال نزل به الروح الأمين، يعلم أن الشيعة سيتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، فوصفه بالأمين، وصفه بالأمين. فهو مؤتمن على كلام الله عز وجل، لم يخن فيه شيء أبدا. ولذا اليهود مجرمون يعتبرون جبريل عدوا لهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذه شهادة أخرى من الله تبارك وتعالى. والشيعة أيضا يعادون جبريل عليه السلام. قال فعلمه سيد المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وبالتالي سيد الناس أجمعين، وبالتالي سيد الخلق أجمعين. فسيادته للمرسلين، والمرسلين أفضل الخلق، إذن هو سيد الخلق أجمعين. وسيادته للبشر تعني سيادته لغير البشر، لأن البشر أكرم المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فهو سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تكلمنا عنه فإننا لا نداوم على كلمة سيدنا، لأن الصحابة ما قالوها ولا مر ولا مر. وعندك الكتب التسعة موجودة واقرأ، لن تجد صحابيا واحدا يقول قال سيدنا رسول الله، ما قال، وهو سيدنا، والصحابة ساداتنا، وإن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، والحمد لله نفخر بهذا. فهو سيد بني آدم، وبالتالي سيد كل المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا نقول هذا تأسيا بفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله، أثنى الله عليه، أثنى الله عليه في الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هذا الكلام فيه قول الله نزل به الروح الأمين، هذا فيه وجوب نفي العداوة عن جبريل، بل وجوب محبة جبريل عليه السلام، وجوب محبة جبريل. وقول الله الروح الأمين فقط، هذا فيه إسقاط لمذهب الشيعة، كلمة واحدة إسقاط لمذهب الشيعة تمام. قال وهو كلام الله تعالى. جبريل هو طبعا هو شديد القوة، هو شديد القوة لأنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة وأفضل الملائكة وسيد الملائكة ورئيس الملائكة. ولم يرد عن ملك آخر، رغم أنه ورد عن حملة العرش أن ما بين أذنه إلى شحمة أو شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ولكن جبريل أعظم من هذا، فإنه له أجنحة كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. فجبريل أعظم أعظم مخلوقات، تمام، شديد القوة. قال: وهو كلام الله تعالى، كلامه يعني صدر منه سبحانه عز وجل، تكلم به الله، ولا نقول نطق به الله، لا نقول، لأن كلمة نطق لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول تكلم به. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ليس في عظمته وبلاغته وإحكامه شيء من كلام المخلوقين، وكل كلام المخلوقين مهما كان لابد أن يكون فيه نقص، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل نجد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسنت، لما أنها كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الله خلقه في محمد، الأحاديث مخلوقة؟ أجيب نعم نعم، إلا الأحاديث القدسية ليس من كلام محمد، كلام على كلام محمد، الكلام الذي صدر من محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قرآنا أو حديثا قدسيا فهو إيش؟ مخلوق، فهو مخلوق، لأن المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق، وهذا كلامه، وإن كان من وحي الله تبارك وتعالى له. طيب، فكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين أبدا أبدا. وهو لا يساوي شيء، وبالتالي أي شيء آخر غير كلام الله ممكن يحفظ وممكن ألا يحفظ، أما كلام الله فإيش؟ فمحفوظ إلى أن يرفع. والحديث الرفع ما يصح منه إلا حديث ابن ماجه، هو الذي فيه رفع القرآن أنه يرفع من الصدور، هذا هو. نعم، ما هو ده حديث عبد الله بن مسعود في ابن ماجه. قال: ولا نقول بخلقه، يعني يحرم أن نقول إن القرآن مخلوق، يحرم تماما، يحرم تماما، لأن هذا قول الجهمي، هذا قول الجهمي، وهذا كفر بالله العظيم. أما الجاهل إن قال فإنه يعذر بجهله فيعلم، وهو جحود لكلام الله. وأنت لو كلمت العوام ستجد لا يستوعب هذه المسألة، لا يستوعب أبدا أبدا، العوام لا يستوعبونه، ما هم يريدون نفي صفات الله عز وجل، فصفة الكلام عندهم ربنا لا يتكلم، ربنا لا يتكلم ولا يقدر ولا يريد سبحانه عز وجل. وحتى يشكر عليهم كلمة الخلق، ولكن لعلنا في مرة أخرى نتكلم كيف أثبتوا لله صفة الخلق، وإلا هم أصلا ينكرون الصفات، صح؟ فعندهم اسم الخلاق اسم لله، نعم، وصفة الخلق ها؟ لا، أنا بكلم على المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفونا، فهو خالق بلا خلق، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وعزيز بلا عزة. طيب لما هو خالق بلا خلق كيف قلت من القرآن مخلوق؟ إشكال ولا لا؟ هذا ربنا يقوينا مزيد إن شاء الله. ولا نقول بخلقه، لا نقول القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله بعلم الله من كلام الله تبارك وتعالى. ولا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين في قولهم بعدم خلق القرآن، بل لا نخالف جماعة المسلمين مطلقا، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، والمقصود الجماعة اللي هي الاجتماع على الحق، وليس الجماعة التي هي الحاكم ومن معه، لأن لفظ الجماعة كلفظ السنة له معنى عام وله معنى خاص. السنة بالمعنى العام تشمل من هو غير شيعي، والسنة بالمعنى الخاص تخرج من هو مبتدع، كل مبتدع يخرج، ويبقى أهل السنة اللي هم أهل الحق، أهل الفرقة الناجية. وأما الكلمة بالعموم لجماعة المسلمين فإما الجماعة العامة ويقصد بها الحاكم المسلم وأهل الشوكة معه، هؤلاء لا نخالفه في المعروف أبدا. فنقول مثلا في مصر الرئيس السيسي والمجلس العسكري، هؤلاء هو الرئيس مع أهل الحل والعقد، فلا نخالف جماعة المسلمين في المعروف ولا نخرج عليهم أبدا طالما ظل معهم الإسلام، تمام كده. وأما الجماعة بالمعنى الخاص فهو معناه الاجتماع على الحق، وقد يكون شخصا واحدا. فهنا السؤال، هل كان المأمون هو الجماعة ومن معه أو لا؟ لو قلت لا مباشرة تبقى أخطأت، لو قلت نعم تبقى أخطأ، صح ولا لا؟ كلام المبتدع أنه مع المعتزلة فليس أهل فليس الجماعة إلا ما خالفه أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت من الأوقات، صار أحمد والجماعة يعني بعد مقتل ابن نوح وغيره صار أحمد فقط هو اللي باقي على هذا الأمر، فصار هو الجماعة. إذا الجماعة ممكن يكون شخص واحد، شخص واحد على الحق، وإن إبراهيم كان أم. فهنا لو قلت نحن مع الجماعة نقول لك ماذا تقصد نحن مع الجماعة؟ إن قصدت نحن مع الحاكم وزمرة الحاكم من الحاكم ومعسكر السلطان في الطاعة في المعروف، هذا صحيح. لكن هل نحن مع الحاكم في تعظيم الصوفية وتعظيم الأشاعرة؟ لا. في 18 مليون صوفي في مصر أغلبهم مشركون، أغلب الصوفية مشركون، ولأن الصوفية طريقهم بعد البدء بالمرحلة التعبدية لابد أن ينتهي بالشرك، لابد، ما في طريق آخر. الصوفي لازم ينتهي بالشرك، وإن لم يشرك عينا إلا أنه لازم ينتهي بالشرك، لابد. وفسرت هذا الكلام، وأنا أريد أن أستدرج ولكن فقط، بس ما تستدرجوني، لأن لو بنتكلم عن الصوفية بننسى أنفسنا. الصوفي في مرحلة الأولى، مرحلة إيش؟ تعبد، بيعتبر نفسه مثل الصحابة، وأنه مثلك، فيصلي ويصوم ويزكي ويقرأ القرآن تمام. مرحلة المريد يبتدي يعبد الله بلا عوض، يعني لا يريد، لا يريد الجنة فعلا، ويرى أن لو ربنا يدخله الجنة يبقى عذبه وأسره واستغنى عن محبته، فلذا يقول لو دخلت الجنة أستغيث به منها، أستغيث به منها، والنار لا تؤذيني. طب ما علينا، الخطر في ايش هنا في العقيدة دي؟ الخطر الشديد فيها انه سيبتدي يخرج من الشواهد. ايش الشواهد؟ كتاب والسنة، وسيصير من الحقيقة، ومعنى الحقيقة انه سيتعبد بغير الشواهد. فممكن يرقص ويطبل ويزني، الزنا حرام على مين؟ على العابد، حرام على المريد؟ لا. فممكن بقى يشرب خمرة، يشرب حشيش، يحلق، يجلس مع النسوان، يجلس مع الأطفال، يعاشر الحمير، يفعل ما يشاء، الذكر يكون طبل ورقص. نعم، أنت تنكره هو بيعذرك، ما تنكره ما بيغضبش منك، لأن أنت عابد، ما وصلت المحل. هو يرقص ماشي، والنساء ترقص وتطبل، هو الآن في مرحلة تعبدية غيرك أنت. فالتعبد بالرقص والطبل والزمر والذكر المفرد وشرب الخمر والزنا، هذا كله مباح، واللواط ومعاشات الحيوان وأكل النجاسات وترك الصلوات، هذا كله مباح له، بل هو ده دليل المريدية عنده. ففي الحقيقة أن الصوفي بيجهزون الناس لإيش؟ للخروج من الدين، خروج من الدين. هنا سيخرجون، ثم بعد ذلك في مرحلة العارف هو سيستكمل الخروج وسيتمم الشرك. ولذا هم حريصون على ان اكثر الصوفية ما بيخرجوا من مرحلة المريد. فانت مثلا في مصر هنا في عندك كم مريد صوفي؟ في مثلا 16 مليون. في كم عارف؟ لا، ما فيش. هو العارف اللي هو ابو العباس والبدوي والدسوقي، هؤلاء العارفون فقط. اما الاخرون فمحبوسون في منطقة المريد، يبشر بانه في اخر عمرك ستكون عارفا. لكن المريد في نظر العارفين ايش؟ مشرك، لانه في اثنينية، في عبد ومعبود، والمفروض في الحقيقة انه لا يوجد الا واحد هو العابد والمعبود، هو الله فقط. نحن نستدرك بهذا الاستدراك. طبعا يقول لك بس انت مش فاهم، احنا معانا هنا واحد، معانا هنا واحد بيجي يصلي معانا وخلاص الظاهر يعني. يقول لك انت مش فاهم، زي ما انا قلت الاخوة، يجي ابنك عنده 3 سنوات يقول لك انا كيف جيت، ما ستقول له؟ ماذا تقول له؟ أجب. أيوة، طول لما تكبر فأنت بالنسبة له حيقول لك لا، لما تكبر تعرف، لما تدخل طريقتنا تعرف، خليك معايا وأنا أعرفك، ويلزمك بشيخ يلزمك، الشيخ يلزمك بقى، الشيخ هو اللي ينقلك. لا يمكن تنتقل من نفسك أبدا، لا يمكن أن تنتقل من مرحلة التعبد إلى مرحلة المريد بنفسك، لا بد أن ينقلك، أن ينقلك شيخ، لا بد من تزكية. ما ليه؟ لازم تروح لشيخه وينقلك، وهو يحدد لك الطريقه اللي تمشي عليها، والذكر الجديد اللي تنتقل بيه لمرحله المريد. انك تنتقل من نفسك هكذا، انت واحد في سنه ويخش الجامعه كده، ولا لازم ياخد شهاده وتقبل في التنسيق؟ صح ولا لا؟ ايوه، ده في السودان في العك، العك العك هذا اللي الله، لا الجبل هو الله، والنهر هو الله، كل زول هو الله، الله المستعان. فما علينا، لكن أقصد أقول إنه هؤلاء الناس هل سنعتبرهم من جماعة المسلمين أم إنهم خارجون عن جماعة المسلمين؟ من جماعة المسلمين لجهلهم، وإن كان معظمهم انتقلوا من العباد إلى المريدين، وبالذات في الموالد. فهو في المولد، هو لما يرقص في المولد ويمسك الربابة ويمسك الشيشة، أنت لو فعلت هذا تأثم عنده، ولا يجب عليك أن تؤثمه إلا لجهلك. فيقول لك أختنا في الله يقبل المرأة، أنت لو قبلت المرأة أنت مشتهي، هو غير مشتهي، يخطف الله. ولما يعاشر طفلا هذا شيء طيب، ما دي تعبد جديد، إنما أنت لما تفعل هذا أنت خالفت مرتبتك، خالفت مرتبة الإيش؟ العاب، العاب. مثل طفل ابتدائي يريد يدرس في الجامعة، كيف ما كيف يسمح له؟ ما يسمح. فلا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين، الجماعة بالمفهوم العام نعم، وبالمفهوم الخاص كذلك. والمقصود هنا المفهوم الخاص، الشيخ هنا يقصد المفهوم الخاص اللي هو اجتماع المسلمين على الحق لا نخالفه. فهنا المقصود بالجماعة ايش؟ الاجتماع، الجماعة الاجتماع، يعني ما اجمع عليه السلف فلا نخالفه أبدا. أجمع السلف على أن القرآن غير مخلوق، نعم، إذا نجمع عليه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل القبلة المسلمون الذي يرتكب معصية منهم قال ذنب، والذنب هنا يشمل الكبيرة والإيش والصغيرة، لكن نركز على الكبيرة لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالصلوات وبالعمر إلى العمر وهكذا، فنركز على مسألة الكبيرة، ولأن التكفير بالصغيرة، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق بيننا وبين أهل البدع، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق، وعدم التكفير بالكبيرة هو المحل الخلاف، هو ضمانات الخلاف. فنحن لا نكفر مرتكب الكبيرة ولا المصر على الكبيرة المداوم عليه، لا نكفره. فلا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله. والاستحلال تعريفه تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه، مش كده؟ تحليل الحرام المجمع عليه. واحد قال الزنا حلال، تمام، تحريم الحلال المجمع عليه، القمح حرام، الخبز حرام. طيب واحد قال الدخان حلال، أجيب أيوة نعم، ليس هذا المحرم المجمع عليه، مخطئ ضال مجرم بكيفك، لكن ليس بكيف. فمن قال الحشيش حلال مجرم، لكن لا نكفره. ومن قال الخمر حلال نكفره. تكفير كلامنا على العموم، أما الخصوص هذا السلوط وموانع. فالاستحلال إذن هو تحليل الحرام المتفق عليه أو تحريم الحلال المتفق عليه. معنى التحليل والتحريم التصريح به قولا، والقول يشمل صورتين، قول باللسان أو كتابة بالبنان. يبقى التحليل أو التحريم ليس التحليل الذي في القلب ولا التحريم الذي في القلب، لأني لا أعلم ما في القلوب، ولكن يكفر عند الله. فلو إنسان اعتقد في قلبه أن الخمر حلال ولم يصرح بهذا، هذا عندك ليس بكافر، لكنه عند الله كافر سبحانه. فالكلام على الاستحلال على مسائل الحكم الشرعي الذاتي. فنكفر من استحل، كلمة استحل يعني نطق بلسانه أو كتب ببنانه، نطق بلسانه أو كتب ببنانه، ولو كان أخرسا عبر بالموافقة على الاستحلال. فأخرس تقول له الخمر حلال، خلاص هذا كفر، تمام. الزواج حرام، هذا كفر، هذا كفر. إذا مرة أخرى استحلال، يلا أبو جوهري. طب كيف كيف أحل وحرم؟ كيف كيف تمام كيف أحل؟ إما أي بصورة تنفق النطق باللسان والكتابة بالبنان، هذا هو الاستحلال، هذا هو الاستحلال. والاستحلال كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. ثم بعد ذلك أريد أن أطبق التكفير العيني عليه، لابد من الشروط والموانع. فربما كان مكرها حين يقول هذا، وربما كان ناسيا، ربما كان ضايع العقل حين قالها. فلابد أن يكون هناك شرط القصد، القصد ينافي كل من الإكراه وغياب العقل. التأويل الخاطئ لا بأس به، أنه هو يقول مثلا النبيذ حلال ولا يقصد بالنبيذ المسكر المذهب العقل، لأن عند الأحناف النبيذ حلال ولكن لا يقصد بالنبيذ المسكر، وإنما يقصدون الشيء الذي ترك أياما. فإذا ترك أياما ولم يؤدي إلى ذهاب العقل فهو حلال عنده. فهنا كلمة النبيذ ليس معناها أن الأحناف يحلون الخمر، حرام لو قلنا هذا الكلام. فإذا الشخص لابد أن يقول الكلام مع لابد أن نقول عليه كافر، ونقصد بالكفر الكفر النوعي. إذا ما هو الاستحلال؟ تحريم الحلال المجمع عليه، تحليل الحرام المجمع عليه. ولا يكون هذا التحليل أو التحريم إلا بالنطق باللسان أو الكتابة بالبنان. نعم. لكن إذا وجدت الموانع ندخله في الموانع. لماذا كتبت هذا؟ واحد بيجرب خطه وكتب فأخطأ ولا شيء، قال أن اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا ده قال كلاما مجمع عليه، ده مجمع على شدته، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر المانع أخطأ من شدة الفرح، وقال فغفر الله له لأن ذكر المانع أن خوفه من الله عز وجل جهله تمام أو كمال صفة قدرة الله. فهو يرى أن الله قادر، ولكن لا يرى تمام القدرة لله، الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحكوني ثم ذروني في التراب. هذا الرجل يجهل كمال صفة القدرة لله عز وجل، لأنه قال إن يقدر الله عليه، يعني إن يكون كامل القدرة عليه. فخوفه من الله كان مانعا مع جهله بتمام صفة القدرة، فعفى الله عنه وغفر له سبحانه عز وجل. إذن لابد في تنزيل الأحكام النوعية على العين أن نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا في الكفر، لا هذا ليس في الكفر فقط، في الكفر في البدعة في المعصية كذلك، لأن ماعز حين زنى لم يكفر وإنما ارتكب كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استوفى الشروط معه، أجيبه استوفى الشروط معه، استوفى الشروط معه، وقال له هل تعلم ما الزنا وكام وكيف المروة الشروط كلها استوفاها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له فماذا تريد. لكن لما المرأة الزاهلة العقل زنت وأراد عثمان أن يرجمها، قال له علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذه مجنونة لا تعقل، هي زنت هي يبقى استوفى الشروط في ايش؟ في المعصية ولا في الكفر؟ فالبعض يقول الشروط والمانع هذا في الكفر، كله غلط، هذا في كل شيء، في كل شيء. طيب يشترط شيوع الحكم وانتشاره. فلو جاء شخص مثلا هنا وزعم أنه لا يعلم أن الخمر حرام، هذا يعاقب ولا يصدق. لا، لا يشترط علمه بالعقوبة، لأن ماعز لم يكن يعلم هذا، بل كان يعلم أنه إذا أقر بذنبه قال له نصرف عود إلى ذلك، وهذا الذي أوحى إليه الزال بها ولبس عليه بأنه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم عفو وكريم، ولم يبين له أنه إذا رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فلن ينجو من العقاب، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب على الزالة وقال له هل استرته بثوبك. وليس هنا نلمز الزالة من صحابي جليل رضي الله عنه، وإنما نقول هذا من غيرته على حدود الله، فلا نلمز صحابيا أبدا ولا نضرب الأمثال السوء بالصحابة رضي الله عليه. نعم هذا هو. الناس تقول الله في كل مكان، هذا كلام كفري بقى واضح، يعني ربنا في الحمام وفي الصلبان. لو ربنا في كل مكان يبقى النصارى ليسوا بكفار يعبدون الصليب، ما الصليب مكان، والهنود ليسوا بكفار الذين يعبدون البقرة لأن البقرة مكان. لكن هل نعذر الناس بذلك ولا لا نعذرهم؟ لماذا؟ ما يقصد القصد ولا يعلم هذا أن معناه أن ربنا في الحمام والنجاسات، ما يقصدون هذا. فهنا الكفر وقع منهم ولم يقع عليهم، والرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك وقع منه الكفر، وهل وقع عليه؟ لا. لا لا ما داك حرام، لا 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 ليس من الحرم مجمع عليه، ده قال ابن تيمية رحمه الله. لم يكن الصحابة يعرفون هذا الأمر. الحشيشة ظهرت قبل ابن تيمية، هي ظهرت مع التتار، والتتار دول في القرن السادس الهجري. فهنا ابن تيمية رحمه الله تكلم فيها، قال تلك الحشيشة النجسة هي وآكلوها أو الخبيثة أشد تحريم من الخمر. اجتهاد، والناس قبلت هذا الاجتهاد، لكن هل نقول هذا مجمع عليه؟ لا لا أبدا. مقيس القياس للقياس إجماع، والقياس بعد الإجماع، وعندنا كتاب سنة إجماع قياس. فإذا القياس ليس من الإجماع، لو في إجماع ما في قياس، لو في إجماع ينتفي القياس، كما لو في نص في قياس مع النص. لا لا. الفوائد البنكية ليس من المتفق عليه أبدا، بل بالعكس زادت شبهة الناس عليه. احتفل بشم النسيم، إيه رأيك؟ طب إيه رأيك إن في فتوى من الأزهر ومجموعة العلماء في عهد جد الحق، علي جد الحق الشيخ الأزهر والشيخ صقر، كتبها بأن الاحتفال بشم النسيم من الكبائر ومن تشبب المشركين، وأنه لا يجوز بأي صورة من الصور. ونشر الكلام ده في الجريدة الرسمية في مصر كلها. الجد الحق، لا جد الحق من أقوى نواسي الأشعري، لكن في مسائل بعت للمشيرة بغزالة وزير الدفاع وقال له حرام عليك أنك تجبر الناس على حلق اللحية، بل يجب عليك أن تغرم دية لكل جندي مصر يحلق لحياته بالربوبية. لكن يقول فيها الدية، ها فيها الدية. فتوى جد الحق المعاملات البريدية كلها ربا، معاملات البنكية كلها ربا، التأمين كله حرام، كل صور التأمين حرام، تأمين على السيارات على الحياة كله حرام، له مواقف يعني رهيبة جدا. ما علينا، عفى الله عنه وأمره إلى الله. إنما الشاهد إنه هذه من حكم المخدرات من التي شاعت وانتشرت وأجمع المسلمون عليها، لا ما أجمع المسلمون عليه، فمن أحلها لا نعتبره كافرا لأن وجدنا شبهة نبرأ بها الحدود. طيب يبقى إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهنا الذنب المقصود به الذنب دون الشرك، لأن السحر ذنب ولكن يكفر صاحبه. وإحنا قلنا السحر أنواع، لكن ما علينا التفصيل فصلناه في المرة السحر. لكن الشرك الأكبر والسحر الذي هو السحر الشيطاني هذا يكفر صاحبه، فهنا يكفر بفعله كفرا نوعيا، كفر النوعي. وأما الذنوب الأخرى فإنه لا يكفر إلا إن استحلها، جهر بالاستحلال، يعني قال عن الحرام حلال وقال عن الحلال حرام، ولكن تعريف الحرام والحلال شرط أن يكون فيه إجماع. طيب لما نيجي نسمع المرأة التونسية وهي جالسة في التلفزيون مع رئيس برلمان ومجموعة كبيرة ومنشور على اليوتيوب ونت، تقول الخمر هذه أنا ما أدري، أصحاب العقول القاصرة كيف يحرمون هذه الخمر، هذه شيء